بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. هذه الأسئلة على المجلس الثاني. قبل الأسئلة، كان معنا فضيلة الشيخ وحيد، فأتمنى لو يقول لنا كلمة إضافة، توضيح، تصحيح، ومع اعتذاري المرة الثانية لتقدم بين يديه، وإن كان قد خرج فالله يحفظه ويرعاه ويبارك لنا فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا.
الله زادكم الله توفيقا وسدادا. لقد سردت المادة بسهولة ويسر يفهمها العامي وطالب العلم،
ربنا يحفظكم.
لكل مسألة فقهية تأصيلا جيدا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يرزقنا وإياك الصدق والإخلاص في القول والعمل. هذه محاضرة مفيدة وأنا دخلت لكي أنتفع وأستفيد.
ربنا يرفع قدرك فضيلة الشيخ، ربنا يرفع قدرك، ربنا يرفع قدرك. جزاك الله كل خير.
لقد استفدت كثيرا من تقسيماتك للأمين وللأسهم وغيرها، جزاك الله خيرا.
ربنا يحفظكم يا شيخ.
أسأل الله يبارك فيك ويزيدك علما وتوفيقا وسدادا. وأقول لكم أيها الأحباب، في مثل هذه المسائل التي تناول حياتنا اليومية ينبغي أن نهتم بها، لأن الإنسان إذا أكل حلالا أطاع الله شاء أم أبى. وقيل لبعض العلماء: هل كتبت كتابا في الورع؟ قال: كتبت كتابا في البيوع. أي كأنه يريد أن يقول إن الورع يظهر في البيوع والمعاملات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فأقول مثل هذه المعاملات تقل فيها المحاضرات حقيقة. فأسأل الله جل وعلا أن يزيدك توفيقا وسدادا، وأن تزيد من هذه المحاضرات التي تمس حياتنا اليومية، لكي نعرف كيف نعبد الله على بصيرة، ومن أين نأكل ومن أين نشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في صحيح مسلم أبان لنا أن الإنسان قد يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أي أن أكل الحرام قد يمنع استجابة الدعاء. فأسأل الله عز وجل أن يزيدك توفيقا وسدادا، وبارك الله فيك وفيكم جميعا، والسلام عليكم.
والله فضيلة الشيخ، أنا أضم صوتي لصوت أحد الإخوة هنا، لو فضيلتكم تتكرمون تعطونا يوما في هذه المجالس ننتفع ونستفيد ونتعلم، فإن شاء الله لا تردونا.
لا حقيقة، أنا سوف أغير اسمي وأدخل لكي أستفيد.
الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك. لا إله إلا الله، لا إله إلا. بارك الله فيك. وعليكم السلام. الأسئلة يا إخوة اليوم ليست كثيرة، والحمد لله. نبدأ بالترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: التأمين الذي أخذوه منا في المدن الجامعية، هو هذا مثل تأمين، للأسف مثل تأمين الإجارة؟ يعني عليهم ألا يستعملوه، يأخذون مالا تأمينا، بحيث إذا أفسد الطالب أو فرط أو أتلف شيئا يتحمل. المفترض أن هذا المال لا يستعمل. يعني عندنا خياران: يحفظ أو يستثمر استثمارا شرعيا. طبعا هذا غير وارد، استثمارا شرعيا بين من يأخذه ومن يدفعه، هذا طبعا غير وارد. فيحفظ، للأسف هذه مسألة العلم فيها قليل، يعني ليس شائعا. يقول: هل يدخل في بطاقة التخفيض اشتراك القطار؟ اشتراك القطار حقيقة يعني فيه إشكال، وهو شبيه بطاقة التخفيض، وعندنا فتوى فيه في موقع الإسلام سؤال وجواب، ويعني بعض إخواننا في الموقع يعني مال إلى الترخيص من جهة أنه المراد به الدعم يعني هو من الدولة وليس مع جهة تجارية، والمراد به الدعم من الدولة لبعض الفئات كالطلاب، ولأن المتحقق أنه سينتفع بالمبلغ وزيادة إلى آخره، فأظن أن الفتوى انتهت عندنا بالجواز. أظن أن الفتوى انتهت عندنا بالجواز. يقول هل التأمين على الحياة خاصة في رحلات الطيران؟ أنا قلت إن ما في فرق التأمين على الحياة من يكون تعاونيا ومن يكون تجاريا، فالتجاري محرم بغض النظر رحلة الطيران أو ثم بسم الله الذي بعده لا إله إلا الله. يقول الشركة التي أعمل لاحظوا إحنا اليوم يعني حصل عدة أشياء نحتاج نضع شاحن الجوال. أقول يقول الشركة التي أعمل بها تقوم بالتأمين على الحياة لكل موظفيها إجباريا، ولا يدفع الموظف أي اشتراك ولا يغرم مالا، بل تدفع الشركة كامل النفقات. هل يحل لأهله وورثته مال التأمين إذا حدثت وفاة؟ هذه مسألة جميلة جدا وفاتني الكلام عليها. إذا أمن غيرك عليك فأولا لا إثم عليك، سواء كان أمن مجبرا أو أمن مختارا. بعض الشركات تعمل هذا نوع من الترغيب للموظفين فتؤمن لهم، فلا إثم عليك. ثم المسألة الثانية، ما حدود استفادة الإنسان من مال التأمين المحرم؟ أولا التأمين الجائز لك أن تأخذ التعويض كثيرا كان أو قليلا. التأمين المحرم يعني واحد أمن تأمين تجاري ولو كان مجبرا، لكن هو أمن تأمينا تجاريا ثم عمل حادثا والتعويض مثلا 10,000. فمن أهل العلم، وهذا ما سارت عليه فتاوى الشبكة الإسلامية إذا لعلكم تعرفونها، وهي موقع رائد عظيم، ساروا على أن التأمين المحرم لا تأخذ تعويضا إلا بقدر ما دفعت. ممكن تجمع يعني تحسب السنوات اللي دفعتها فتأخذ على قدر ما دفعت فقط. والقول الثاني أن التأمين المحرم ما جاءك منه فخذه، وأنا على هذا القول أسير عليه ومقتنع به من مدة. ما جاءك من هذا المال فخذه، مال بذله أصحابه من أنفسهم ولو بهذا العقد، على كل هذه مسألة. فالآن الشركة إذا أمنت للموظف ثم جاء المال للموظف فله أن يأخذه، أو جاء المال لورثته فلهم أن يأخذوه. وأما لورثته فالمسألة أسهل، لأنه أنا أسير على مذهب بعض أهل العلم وقول المالكية واختيار شيخ ابن عثيمين أن المال المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط. فلو كان هذا المال يحرم على الموظف وهو حي أن يأخذه فإنه لا يحرم على ورثته، هذا مال محرم لكسبه، بخلاف المال المحرم لعينه، المال المسروق، المال المغصوب، هذا لا يحل لأحد، لا يحل لأحد أن يعلمه أنه مسروق أو مغصوب. ولكن المال المحرم لكسبه حلال، إن شاء الله حلال للورثة. لا إله إلا الله. ممكن تشرح القمار؟ القمار قلنا القمار أو الميسر مال مدفوع محقق في مقابل شيء محتمل، يعني مثلا اليانصيب هذا زمان كان موجود الآن. اليانصيب ورقة مكتوب عليها مثلا 5 جنيهات، ادفع 5 جنيهات، ثم هم يجمعون أوراق كثيرة جدا ويختارون بالقرعة. هناك ورقة كسبت 50,000، طبعا هم رابحون، لأنه لما يجمع خمسة جنيهات مثلا من 10 مليون اضربوا كم مثلا، فالذي دفع 5 استهان بها، قال أنا دفعت 5. وبعض الناس يطرح الآن يقول مثلا يعني من باب الفائدة للناس، انظروا كيف ربح الرجل هذا لما قال من يريد كذا يرسل لي، و فكل واحد يرسل له دولار في البريد ليعطيهم فكرة كيف ربح. هذا قمار محرم. فالإنسان لما يدفع 5، الإنسان لما يدفع 5 جنيهات مقابل على احتمال أنه لا أن يأخذ صفرا إذا لم يربح، وأن يأخذ 50,000 إذا كسبت ورقته، هذا هو الميسر. غرم محقق وغنم محتمل. ما حكم فوائد بنك فيصل؟ شرحت المرة الماضية أن بنك فيصل للأسف من عدة سنوات يضع نسبة كبيرة من أمواله في الربا، في أذون الخزينة، بالتالي لا يجوز الإيداع في الحساب التوفير أو الاستثمار فيه، لا يجوز، ويجب الخروج منه والاكتفاء فقط بالحساب الجاري. يقول إذا كان عقد الأساس بالتراضي، شرحنا التراضي. طيب، وما في مكان نروح في الإيجارات وعموم البلوى. طيب، هل تبيح لي أن أكتب هكذا على الفيس؟ نعم، تكتب بس بعبارة يعني دقيقة حتى ما تورطنا شرعا. يسمى خلو الرجل، ما يسمى بخلو الرجل للخروج من العين أو الشقة المؤجرة بالإيجار القديم هذا سحت محرم، والبقاء فيها غصب، له حكم الغصب، آثم ببقائه في كل لحظة يبقى فيها، آثم، يجب فورا أن يخرج من هذه الشقة ويعطيها لصاحبها المظلوم ويتحلل منه. يعني عندنا أيها الأحبة 3 حقوق. الحق الأول يتوب إلى الله عز وجل من البقاء في الشقة هذه بقاء محرمة. الحق الثاني أن يتحلل من هذا المظلوم. الحق الثالث أن يرد الشقة في الحال. ولو قلت بحق رابع أنه يعوضه عن الفترة التي كان الإيجار فيها ضعيفا، هذا والله ما يبعد، يحتاج إلى اجتهاد. في البيع بالتقسيط ذكرتم شرط التملك، فلو بعت سيارة لشخص بالتقسيط بعقد ابتدائي وتم تسليم السيارة للمشتري وتم الاتفاق على عدم التسجيل في الشهر العقاري إلا بعد سداد كامل للثمن، هل البيع صحيح؟ نعم، البيع صحيح. وهل يشترط في التملك التسجيل؟ لا يشترط في التملك التسجيل، هذه الخلاصة، لا يشترط في التملك التسجيل ولا التوثيق، هذا التوثيق لحفظ الحقوق، لكن البيع يتم بالكلام. أنت الآن ملكت، اشتريت سيارة من غير أن توثقها، اشتريت ولم توثق، ملكت الآن بمجرد العقد الشفهي ملكت، ولك أن تبيع ما لم تكن ممنوعا من البيع، كما قلنا محظور البيع فلا تبع. والذي اشترى منك بمجرد العقد الابتدائي جيد جدا والشفوي يكفي شرعا، ملك السيارة، وانتبهوا، الإنسان يملك السيارة بمجرد العقد حتى لو اشتراها بالأقساط، هي أصبحت ملكه، وله أن يبيعها بعد أن يشتريها ويقبضها، له أن يبيعها مباشرة إذا لم يكن ممنوعا من البيع. والصيدليات، نعم الصيدليات تعطي أيضا عمولات للأطباء وهذا كله محرم. قول بعض الأطباء أن المنتج ممتاز وكذا سيكتبه وهو لا يطلب، يا أخي هذا الباب يمنع تماما، إن لم يفسد قلبك فقد أفسد قلب غيرك، وإن لم يفسد قلبك اليوم فإن والله لا نأمن على قلبك بعد شهر وشهرين وسنة وسنتين، عافاك الله. لو توفرت هذه المحاضرة مسجلة، نعم هي مسجلة إن شاء الله وسترفع لكم كما جرت العادة. لا إله الله، مالك الشقة اللي أنا مأجرها والمسؤول عن تغيير ما تلف، لا تجد استعمالي نتيجة استعمالك المعتاد. يعني مثلا سلاحظ أنا قيدت الكلام، لو أنت أخذت الشقة باللمبات مثلا في مصر الآن هنا أو في أسيوط يؤجرها بدون لمبات، فما عندنا هذه المسألة، لكن خذ مثال واضح، مثلا أجر لك الشقة وفيها أكرمك الله الحمام وفيه السفون، مثلا السفون هذا السفون لو تعطل بالاستعمال المعتاد يتعطل بعد 2-3 سنوات، فلو تعطل هذا في الحقيقة المالك هو الملزم. كل شيء في الشقة سلم لك عند عقد الإيجار المالك مطالب بتوفيره سليما إلى نهاية المدة. إن سلمه بسخان كهربائي يبدل إذا تلف. وهذا والله رأيته في السعودية بعض الناس الذي عندهم دين المالك يجرون هناك الشقة بالسخانات هذه يبدل هو السخان يبدل. وهذا حصل معي. هو ليس شرط أن يبدل، هو يقول لك بدل وأعطيك المبلغ أو أقسمه من القسط القادم. يبدل السخان ويبدل اللمبات ما لم يتبرع المشتري، أو يعني المشتري يريد الراحة فيقول أو ما عنده أمل. إذن هذا تلف بالاستعمال المعتاد، ولكن هناك تلف بالكسر. جاء ابنك فكسر الحوض مثلا، لا أنت تغرم طبعا، كسر اللمبة أنت تغرم، أنت زودت التيار الكهربائي دون أن تنتبه مثلا فخرب السخان، أنت تتحمل. يقول تكلفة ثمن الإيجار على المؤجر أم المستأجر كمن يدفع ثمن الإيجار في البريد مثلا؟ المفترض أن ثمن الإيجار يصل كاملا إلى المؤجر. مثلا إيجار 1000 أنت توصله بأي طريقة، لأن يعني الإيجار 1000 ما لم تتفق في البداية على أن ثمن التوصيل عليه. أما إذا قلت العقد هكذا أجرتها 1000 عليك أن توصل له 1000 كاملة. قال ومن يعين أنه أبناء العاملين حتى ولو لم يكن كفء. إذا كانت الدولة هذا نظامها للأسف يعني ليس هذا، يعني إذا ارتكبت الدولة شيئا باطلا أنها سنقع في المحرم. المرور يا شيخنا بيفرض فرض، بيفرض التأمين الإجباري الذي ضد الغير، لا يفرض التأمين الشامل. ضد الغير تكلمنا عليه الحمد لله. لا إله إلا الله. ما حكم العمل في البريد المصري؟ لا، البريد هذا مؤسسة كبيرة جدا، لا تعمل في ما فيما يتعلق بدفتر التوفير. أما بيع الطوابع مثلا وتسجيل البريد والبريد المسجل وتسليم المعاشات هذا لا شيء فيه، ممنوع دفتر التوفير فيما أعلم. مستأجر عندي محل من 30 سنة تقريبا ولا يدفع الإيجار من زمن، هذا حشف وسوء كيل. يعني ممكن يكون عقد الإيجار ممتد وما يريد يخرج وأيضا ما يريد يدفع. نعوذ بالله نعوذ بالله. ممكن مجموعة انضم إليها حتى نتبع الدروس. انضم يا أخي هذا متاح جدا. ما أدري الإخوة يعطوك الرقم رقم الواتس. أخونا يقول نحبك في الله شيخ وحيد. نعم ونحن كذلك نحبه، صلى الله أن يبارك لنا في الشيخ وحيد ونحفظه نزيده علما وتواضعا وفضلا. يقول رفعت عليه قضية ويماطل المحل مغلق من أكثر من 30 سنة، هل لي أنا أخذها بطريقة ملتوية؟ جميل أنك وصلت على السؤال. نحن إذا كان انتبه، إذا كان عقد الإيجار مفتوح المدة فلك جواب، وإذا كان مقيد المدة فلك جواب. إذا كان مفتوح المدة فالواجب فسخه، أو هو لا قيمة له، هو ما هو منفسخ وهو غاصب، وبالتالي لك أن تأخذ المحل بأي طريقة لا تعود عليك بالضرر، تأخذ المحل بطريقة ملتوية. ولكن إذا كان العقد محدد المدة مثلا مدته 10 سنوات والرجل بدأ لا يدفع، هنا ليس لك أن تأخذ المحل بهذه السهولة، لأنه الأصل أن هذا دين وأنك تقاضيه حتى تأخذ الأجرة. ومثلا نفسخ الإيجار هنا لو أنه أصبح معسرا، نفسخ الإيجار بالعسر عند مذهب شيخ الإسلام رحمه الله عندنا فقه في هذا، نفسخ الإيجار بالإعسار.
تفسخ الإيجار وحتى تحتاط لحقك تأتي باثنين شهود وتشهدهم أن فلان هذا لم يدفع ويماطل وأنا سأفسخ الإيجار. تفسخ الإيجار بحيث لا يطالب تفسخ الإيجار بحيث لا تطالب أنت بأجرة بعد هذا التاريخ وتسعى في أخذ عيني. توفاه الله وأمي تقيم عندي وعند أختي الكبرى ولا تذهب لشقتها فأعطاها المالك مالا لتؤجر به شقة أخرى وتترك له الشقة وأختي المتصرفة رفضت ترد له المال لما أخبرتها بحرمتي. هل على أمي إثم؟ أمك ليس عليها إثم، زكاة أختك التي مصرة على أخذ المال هي تتحمل المسؤولية. حكم العمل كمحاسب في البنوك المسنة الإسلامية كبنك قيصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي. طبعا هنا إشكال، أنا نبهت يا إخوة أنه النظام الإسلامي في الحقيقة مشكلة في التعاملات. المحاسب هذا كان سيتولى حساب شيء من التعاملات الربوية، هذا هو الإشكال، يعني سيحسب ويكتب الأذونات من الخزينة أو الفوائد التي أتت من هذه الأذون، هذا إشكال. حكم العمل كفرد أمن عام نظافة في البنوك عموما، أي عمل في البنك الربوي، وهذا فتاوى مشايخنا كثيرة جدا، ولو حارسا ولو يعمل الشاي، أي عمل في البنك الربوي محرم، لأنه إما أن يكون كاتبا للربا مشاهدا أو معينا لهؤلاء حتى عامل النظافة. يقول بعد إذنك لو أنا ساكن في شقة إيجار قديم، المالك الأساسي توفي وتوزعت تركته وأخاف أن أتفق مع من يأخذ الإيجار مني على عقد جديد فيقول باقي الورثة مناش دعوة لي ولازم تتفق معانا إحنا، ماذا أفعل؟ من علم من يأخذ مني الإيجار يقول إن شقتي أصبحت من تركته. يا أخي إذا كان هذا الذي يقول من تركته هو الذي سيكتب لك العقد، هذا هو الحل، لا تبقى في الإيجار القديم، اكتب العقد مع هذا. حاول من الآن يعني تسعى بنفسك أو بغيرك يسأل بقية الناس هل فعلا هذا من نصيبه، وهل سيجرؤ هذا المؤجر أن يكتب لك هذه الشقة مثلا أنا المؤجر لها، هذا جريمة لو كان ما يملك. الظاهر والله أعلم أنه سيكون مالكا حقيقة. يقول حكم متابعة مال يعمل إنسان مسافر مقابل 10% من أحسن له أرباح، تابعت مال يعني فهمت ان المال شغال هنا، ومثلا هذا الاخ وظيفته انه يتابع النشاط والشغل لا بأس، مسألة ان مقابل نسبة ايضا لا بأس، مقابل نسبة مقابل مبلغ مقطوع، تحصيل مال، اشراف على مال، اشراف على مبيعات مقابل ما يحصل لا بأس. التأمين المفروض عليه أو الإجباري كالتأمين الصحي وتأمين السيارات وغيرها من التأمينات المفروضة، حكم المفروضة شرحت أن المفروض لا شيء عليه إن كان من إثم على من فرض أو من أجبره. الشركة التي أعمل بها تضع أموالها في البنك وتصرف مرتباتها منها، ممكن أن تخرج المرتبات من أصل المال أو الفوائد، لا شيء على الموظفين، مسألة مهمة جدا. هذا يسمى العمل عند المرابي، العمل عند المرابي، عمل الصحابة أو بعض الصحابة عملوا عند من؟ عند اليهود، واليهود يرابون وهم أساس الربا، أكلت الربا والسحت، فلا إشكال أنت عملك مباح تماما، كون صاحب العمل ماله فيه ربا أو من الفوائد الربوية من أصل المال السليم أو من الفوائد الربوية هذا كله لا يضر. التأمين الصحي نفس الكلام، إما تعاوني أو تجاري، لكن نحن عندنا فتوى في التأمين الصحي التجاري خففنا فيها، إذا كانت شركة التأمين تقدم الخدمة الصحية فقلنا الآن أصبح الغرر فقط، أصبح ميسر وليس فيه ربا، وبالتالي الميسر قد يباح للحاجة الشديدة إذا كان إنسان في بلد مثلا في الغرب تكلفة عالية جدا للكشف الطبي. عندنا فتوى في جواز التأمين الصحي عند الحاجة، وهذا قول جماعة من أهل العلم المعاصرين تونس الشبيلي وأطرم وغيره، تجدون على موقع الإسلام سؤال وجواب التأمين الصحي التجاري. ندفع قسط شهري للتأمين يقسم إجباريا من الراتب، هل هذا يجوز؟ يقسم إجباريا، المهم أنت الآن داخل في عقد التأمين مجبر أو ليس مجبرا. يعني إذا كان مثلا مثل المعاشات يقسم الإنسان من راتبه دون رضا ودون استئذان، هذا لا شيء عليه. اسمحوا نريد أن ننهي يا إخوة. الآن يقول دلوقتي حضرتك شركات الأدوية يكون عندها بند مخصص للمساهمة مثلا في مؤسسة مستشفى عقد لقاءات علمية مطورات، الآن الطبيب يذهب المؤتمر للنهاية يدعم من هذه بدعم من هذه الشركة، سواء كانت الشركة تدعم الطبيب أو تدعم المؤتمر. عندنا أكثر من فتوى في مسألة حضور الأطباء للمؤتمرات العلمية، والخلاصة أن هذا الحضور نافع ومفيد إذا دعي الطبيب إلى مؤتمر علمي، ولكن لا يؤثر عليه مطلقا هذا في صرف الدواء، وإذا شرط عليه أن يصرف الدواء يمتنع تماما ولا يحضر. أما إذا قيل تعالى تفضل عندنا مؤتمر، نعم المؤتمرات المفيدة وتقيمها بعض الشركات فيذهب، لا يشترط عليه ولا يلتفت إلى أدويتهم إلا لو رآها نافعة بنفسه. التأمين على الحياة حلال، التأمين على الحياة إذا كان تعاونيا حلال، التأمين التعاوني كله حلال. ممكن إضافة للجروب والرجال، نعم أنا أخي الإخوة يضيفونك إن شاء الله، ما عندي صلاحية الإضافة، الأخ بتواصل معك. طيب لما حد يقول لحد يخرج من إيجار القديم يقول القانون معي، نعوذ بالله نعوذ بالله، القانون والله لن ينفعه يوم القيامة، لن ينفع. مع أني أنا الآن نسيت ما الذي تم، حصل تعديلات في هذا القانون القديم أو وعد أو مشروع مطروح، لكن لا ينفعه، لا ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قضى للصحابة إنما أقضي على نحو ما أسمع، فإذا من قضيت له بحق أخي فإنما أقتطع له قطعة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم لو قضى لاثنين، واحد كان يعني ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، واحد عرف يجيب حجة أو جاب شهادة الزور، فلو حكم لك القاضي حكما يخالف الشرع فوالله ما ينفعه شيء. نعم سبحان الله. هل علي ذنب إن دفعت تأمينا بسبب الإيجار وأنا مجبر لأنه أجرى ذلك؟ لا ذنب عليك. الحوالات في الدليل كذلك مفتوح، الحوالات في الدليل لا بأس بها. هل تعلم طريقة لشراء سبب القصة صحيحة؟ للأسف للأسف شفت عقود عدة شركات وعدة بنوك وبنك مصر وشركة اليسر وشركة كونتاكت ومصرف المتحد وأبو ظبي وفيصل ورأيت أشياء كثيرة. الآن ما في شيء. في أشخاص يمكن أن أدلك على شخص، اتصلت عليه أدلك على شخص، لكن أشخاص يأخذون نسبة ربح عالية شوي، يأخذون 20% أو 25% في السنة. بسم الله. أرجو أن لا يضيف أحد أي سؤال لأنه إذا أختم. ما حكم دفع رشوة لأخذ حق لا يؤخذ إلا بها؟ أحسنت، هذا من المسائل التي تفصيل في الرشوة أنا اختصرت لأني انزعجت من القاعة من الجوال هذا. فالرشوة تجوز في هذه الحالة فقط إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى حقه أو لا يدفع الظلم عن نفسه إلا بالرشوة. مثلا فرض عليه مثلا ضريبة ظالمة، وإذا دفع خففت عنه أو ألغيت يدفع مثلا، لكن كلمة حقي هذه يخطئ فيها كثير من الناس. يعني هو متقدم لوظيفة مع 100 شخص فيقول لك وأنا حقي، هذا ليس حقك. حقك هذا إذا نجحت مثلا في مسابقة وصرت الأول وكان يجب أن تعين، ثم علمت أنك لن تعين إلا إذا دفعت، هنا تدفع. فضع 20 خطا تحت كلمة حقك هذا، إذا ثبت لك الحق وليس أنت الآن شريك في الآخرين، شريك كلهم أن يكون صاحب حق، ما فيكم صاحب حق؟ لابد أن يتعين الحق، لابد يبدأ يتعين الحق. تم بيع عقار قديم بالمستأجرين إيجار دائم. قام المشتري بعرض السداد شقة الإيجار الدائم في مبنى قديم شقة تبييف في مبنى جديد بعد هدم القديم وبنائه. هذا مضطر لهذا، هذا مضطر لهذا، يعني هذا لا يبيح للمستأجر. قد تقول لي هو اشترى البيت مثلا بثمن أقل نظرا لهذا، وأولا الشراء وهذا محل نظر، يشتري الإنسان بيتا في مستأجرين محل نظر لأنه في نوع من المقامة، يخرجون لا يخرجون. ولكن أنت الآن لو كنت مستأجرا قديم السيارة قديم، لا يحل لك أن تأخذ منه شقة، لا يحل يا إخوة، ما لم يدفعها باختياري وهو لن يدفع، ما في عاقل يدفع شقة باختياري. إحنا أعطاك 5,000 يمكن نصدق، 10,000 ترضية نصدق، أما أعطيك شقة من 200,000 300,000 هذا كلام غير صحيح. لا تحل الشقة البديلة، لا تحل والله، والله لا تحل. الشركات الخاصة أول استثمارية في أصل شرطها مباح، تستثمر بعض أموالها في البنوك الدولية دفع الرواتب إذا كان العمال نصيب من أرباح الشركة سنويا عموم، فلحين العام يأخذ من هذه الأرباح. قلنا يا إخوة، إذا أنت أولا إذا أنت تأخذ راتبك مقابل عملك المباح، لا عليك بنار الشركة وضعته في الربا أولا. داخل أن تقول هل يحل العامل يأخذ من هذه الأرباح نصيب من أرباح الشركة؟ لا، هنا يجب عليه أن يطهر، يجب. ومثل هذا أيضا بعض الشركات تعطي موظفيها أسهم من عندها فيتخلص من السهم إن كان مختلطا ويطهره، وهذا الذي يعطى جزء من الأرباح يحاول يعرف النسبة المحرمة للشركة فيتخلص منها. ولو أخذها كلها فأرجو أن يكون عليه شيء بما كما قلنا في المحرم لكسبه، ولكن الأفضل التخلص. إذا اشترى المستأجر العقار المؤجر إيجارا دائما ولكن ليس بسعر مثلي لموقفه القانوني فهذا البيع جائز. هذا أنا قلت هذا والله، يعني أنا ما عندي فتوى في هذا وما وقفت على فتوى في هذا، ولكن هذا البيع فيه إشكال في الحقيقة. لكن لاحظ الفقهاء عندهم مسألة يجوز بيع المغصوب لمن يقدر على أخذه من غاصبه، عندنا شرط صحة البيع قدرة على التسليم، فهم يقولون يمكن أن يباع لمن يقدر على أخذه من الغاصب. فنحن نتعامل من جهتين، لو جاء البائع يسألنا هل يجوز أن أبيع لشخص، فنقول والله إن كان سيقدر ماذا قال أقدر أن أخرجه خلاص بيع. وإذا جاء المشتري يسألنا فنحن نقول له هل تستطيع أن تخرجهم، فهو يعني جاءني سؤال مثل هذا يقول أنا اتفقت معهم ابتداء، يعني لابد أن يكون متفق معهم قبل أن يشتري حتى لا يشتري مقامرة، يتفق معهم مثلا قال أنا سأخرجكم مقابل من واحد يأخذ مبلغ معين، طبعا هو يدفع ولا إثم عليه، إنما الإثم على من يأخذ منه، وحينئذ يشتري شيئا وهو إن شاء الله المغامرة فيه ضعيفة. لا إله إلا بطاقات التخفيض التي تعطى نظير الشراء مبلغ معين من السلع المعروضة، هل جائز إذا كانت هذه السلع لك رغبة حقيقية فيها؟ مثلا جرير مثلا تعطي البطاقة لأنه اشترى ب500 ريال، فإذا أنت فعلا مشترياتك تصل إلى هذا ولم تشتري خصيصا لأجل البطاقة فلا شيء عليك. لو ذهبت لبنك ربوي هل لي شرب الماء من ماء البنك؟ الله على الورع هذا، طبعا أكون حبيب. شرب الماء من ماء البنك، والله يا أخي البنك ربوي هذا عافاك الله، لا تشرب الماء، إذا أردت الورع فلا تشرب، فلا تشرب. بالنسبة للشقق الإيجار القديم تدفع مبلغ يعادل الإيجار الحديث، ومطلوب من صاحب الشقة بالخروج. صحح العقد، يعني قل له لابد أن نحدد مدة وإلا نحن آثمون ومستمرون في عقد فاسد. صحح العقد ولو بمدة طويلة 50 سنة إذا كان يغلب على ظن البناء يبقى 50 سنة. يا أخي أنا قلت ما أحدد الأسئلة يا أخي، هذه ما تنتهي الأسئلة. يقول في البنك المرابي ما نعملش فيه إذا كان العمل عند المرابي جائز يا شيخ؟ لا، العمل عند المرابي قلت أنا إذا كنت تعمل عملا مباحا. دققوا يا إخوة، أنت مثلا تعمل في الزراعة مثل ما عمل مثلا علي بن أبي طالب عند يهودي يجمع له في سقي الزرع، أنت تعمل عمل مباح، لكن عملك في البنك الربوي ليس فقط عمل عند المرابي، بل عملك محرم، عملك نفسه محرم لأنه إعانة على الحرام. لكن عمل مباح رجل مرابي كبير جدا وعنده أرض زراعية، يقول لك تعال اشتغل باليومية، ها اشتغل باليومية ما في إشكال، أو تعال ابني لي، تعال اعمل ديكور في الشقة. في فرق يا أخي بين عملك مباح عند مرابي، بينما في البنك الربوي عملك محرم عند مرابي. فافترق، يقول لا يا الله، من اقترض قرضا ربويا ثم تاب ولم يقترض مرة أخرى والآن يسدد القرض، فما الحكم؟ يسدد القرض ولا شيء عليه، ونسأل الله يتقبل توبته. الحكم من الجمع بين الراتب ونسبة من المبيعات. يا سلام، سؤال جميل. الراجح جواز ذلك، هو يعني النسبة فقط، هذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. راتب ونسبة ليس مذهب الحنابلة، هذه رواية عن أحمد وقول بعض السلف. نحن اشترنا على تجويز هذا، وعند بعض المعاصرين الشيخ مجيبين رحمه الله جمع الراتب ونسبة جائز، والشيخ الأثيم هذا عنده فتوى في ذلك. هل يجوز لرجل يستأجر شقة في بيت رجل مرابي وبنى هذا البيت من الربا؟ نعم يجوز. هل في وجه تشابه بين التأمين ورهن قطعة أرض في الأحكام؟ رهن قطعة أرض هذه قد يكون عقد ربوي، الرهن فقط يجوز، لكن الرهن يستعملها الشخص مجانا أو لا يدفع فيها نفس الأجرة يدفع أقل، هذا ربا. التأمين مختلف شيئا ما. لا أحد يضيف أسئلة يا أخي، لا أحد يضيف. آخر سؤالين، إذا كان أحد يشتغل في دكان والدكان هذا في بيت على إيجار قديم، وصاحب الإيجار القديم هذا باع البيت لشخص غير المستأجر، فهل يجوز أن يجلس فيه إذا رضي شاري البيت؟ إذا رضي شاري البيت نعم، وأنت أهم شيء يكون عقد الدكان يكون عقد محدد المدة. حكم الذهاب للتصليح أو العمل ما تابع الشركة كنظافة أو أمن في بنك، لا يجوز أن تعمل صيانة أو تصليح أو توظيف لبنك ربوي أو دهان أو أي شيء، لأن هذا من إعانة البنك. آخر شيء، الشقة التي تملكها المحافظة يجوز لبيعها من الباطل. المحافظة هذه إذا كانت باعت لك بالتقسيط مثلا ومنعتك من البيع، هذا حقها ولا يجوز أن تبيع. هذا هو الظاهر، شقة المحافظة هذه تكون مدة طويلة وممنوع من البيع، هذا حقه، هذا من باب رهن النبي على ثمنه كما تكلمنا الخميس الماضي، ومذهب أحمد أنه لا يصح بيع الرهن إلا بإذن المرتهن، يعني بيعك نفسه لا يصح، والفلوس اللي تأخذها لا تحل. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.